العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه صار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشارح: ولا تختص الرخصة بالسفر، بل تكون، قال الشيخ، في الحضر والسفر. نعم، ليست خاصة بالسفر، لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أن المسح لا يجوز إلا في حالة السفر، أما في الحضر لا. كأنهم رأوا أن المسح في السفر كأنه يلزم المسافر، لأن المسافر ديما إيه حالة شغله في حالة كذا، والمية ما فيش أحيانا وموجودة بكثرة كذا. المهم هو في حالة إسراع، حتى أن الشارع رخص له في قضية صلاة القصر. قالوا في السفر نعم يمسح على الخفين، أما في الحضر فشو السبب؟ لكن الصحيح إن شاء الله هو أن المسح على الخفين يجوز في السفر وفي الحضر. نعم. قال: في الحضر والسفر المباح على المشهور. السفر المباح هذا خلاف المشهور. المشهور أن السفر يباح فيه المسح على الخفين سواء كان سفرا مباحا أو غير مباح. ما القاعدة عندهم؟ أن الترخيص المتعلق بالسفر هذا ننظر هل هو سفر مباح ولا لا. الحاجة اللي الشارع علقها بالسفر نفسه زيش زي قضية زي قضية الفطر وزي قضية صلاة القصر، كذلك تعلق بالسفر. هذه تعلق بالسفر، إذا سافرش لا يقدر يفطر، لا يقدر يصلي قصر. هذه إذن الرخصة نفسها متعلقة بالسفر نفسه. هذه لابد أن ينظر فيها هل هذا السفر مباح أو غير مباح. كان السفر مباح نقول لا أفطر، وكانوا سفر غير مباح قل له ما ينفعش فيه الفطور. واحد مسافر بيقتل واحد، نقول له لا انت كان وصلت 90 كيلومتر اقصر الصلاة، يقتل الراس ويقصر الصلاة. فنعم، اذا القاعدة العامة بتفهموني، نعودها قاعدة العامة: المسح على الخفين تعمل حضرا وسفرا، وبالتالي معاش نشدوه معاش نسألوه هل هذا السفر مباح أو غير مباح. ما يقولنا سفر خلاص انتهينا، لأن ما ليش علاقة بسفر ولا حضر، طالما يعمل حتى في الحضر خلاص ما ندوره. الحاجات اللي اختلفوا فيها هل سفر المعصية يعملها صاحبها ولا لا، هي أكل الميتة. أكل الميتة إذا كان المسافر عاصيا بسفره وحدثت له مخمصة كادت تؤدي به إلى الهلاك ووجد الميتة، هل نقول له رخص لك في أكل الميتة بسفرك هذا الذي عصيت فيه أو هذا لا يرخص فيه؟ انقسم الناس في ذلك قسمين، بعضهم قال نعم يرخص له لأننا نريد إنقاذ حياته، وبعضهم قال لا تنقذ حياة هذا العاصي، وبالتالي لا يباح له أن. وهذه ابن العربي عند فيها رأي طويل عريض، نعم، فليرجع إليه من أراد التفصيل. نرجع إلى موضوعنا في الحضر والسفر المباح على المشهور، قلنا هذا غير مشهور، ما سماه الشارح مشهورا وضعيف، والمشهور في المذهب أنه يجوز المسح على الخفين في السفر المباح وغير المباح. لما؟ قلنا لأن المسح لا يختص بالسفر من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان، وهذه حكينا عليها قبل قليل من العنوان الذي تحدث عنه الشارح، إسقاط التوقيت، وأن المالكية لا توقيت عندهم في قضية المسح من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان. يوجد قول عندنا في المذهب موافق لما قاله الآخرون من أن المسح في الحضر يختص بيوم وليلة، والمسح في السفر 3 أيام، لكن المشهور مطلق، ولهم في ذلك كلام طويل. ما لم ينزعهما استمر هذا المسح، وقلنا المالكية زيد نعاوده ما عندهمش له وقت محدد حتى لو قعد شهر، ما لم ينزعهما كانوا حولهم خلاص عاش يمسح عليهم، ما لم ينزعهما. قال الشارح فإذا نزعهما بطل المسح بلا خلاف، خلاص انتهت الأمور. وهذا الذي مسح على الخفين ثم نزعهما ووضوءه لم يبطل بعد ماذا يفعل؟ هذا نتكلم عليها الآن. وتلزمه المبادرة لغسل رجليه، كان اخطر لما أقلق منهم بيحولهم، نعم، ماذا يفعل؟ لأن الرجلين الآن غير ممسوحتين ولا مغسولتين، وفي عناش وضوء بالشكل هذا، ولذلك يجب أن يسارع إلى غسلهما بالماء. وتلزمه المبادرة لغسل رجليه، فإن أخر غسلهما عامدا بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء يبطل الوضوء بتاعه. ابتدأ الوضوء هذا، لكن كلمة عامدا مهمة، فإن لم يكن عامدا بأن نسي، نعم، يغسلهم طال الزمن أو قصر، نعم، أنت ما يستغرب يغسلهم، إذا فرقوا بين العامد والناسي، نعم. ابتدأ الوضوء والناسي يبني، ما معنى البناء؟ يغسل كراهية طبيعة الحال، يغسل رجليه، يبني طال أو لم يطل. وإذا خلع إحدى خفيه، وإذا خلع إحدى خفيه عليه أن يخلع الأخرى وأن يغسل الرجلين. قال لاني والله اللي خلعتها هي اللي بنغسلها، والأخرى خلعتها وقعدت في المسح، ما تنفعش مع الناس، احنا حاجة تجمع بين الغسل والمسح، لا ما تنفعش. وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه، ولم يجوز المسح على إحداهما وغسل الأخرى. قال الشارح وللمسح شروط 10.
في حالة نزع الخفين
نفس القضية. وللمسح شروط 10، 5 في الممسوح اللي هو الخف، خمس شروط في الممسوح. ايش النادي؟ ان يكون جلدا، به الجلد معروف، طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه. هذه شروط الخف، ان يكون جلدا. اذا كان هو قطن ولا صوف ما ينفعش، ولذلك عند المالكيه المسح على الجورب لا يصلح، وهذه ديما نوقض عليها يعني الناس. احنا لا نقول ان ما لم يقل احد بالمسح على الجورب باين. فجمال الدين القاسم رحمه الله الف في ذلك كتابا رسالة مسح الجوربين والنعلين. لكن أقول دائما هذه خطة عامة، لما يبدأ الخلاف بين الأئمة، وهذا خلاف بالنسبة للجوربين مش بين الأئمة راه، لكن بعض العلماء قالوا بذلك ونحن نحترم رأيهم، وبعض العلماء يقولون ببطلان ذلك. أخذ الحيطة ماذا يستوجب؟ ألا تنسح. نعم، ما فيش حد قال غسل الرجلين وإلا المسح على الخفين اللي هن الجلد قال هذا باطل والله ما يصلحش به. أحد أبدا نعرفه إلا الرافضة كما ذكرنا، ولا يعول عليهم وليسوا داخلين في الخلاف. بينما قال مالك إن المسح على الخف المتكون من صوف أو قطن أو كتان أو ما شابهه لا يصلح المسح عليه. إذن احنا ما خاطرش بالعبادة، لماذا ذهب المالكية خصوصا المتأخرين منهم إلى قضية قراءة البسملة في الصلاة سرا؟ خروجا من الخلاف. نعم، لأن الإمام الشافعي عنده أسقطت آية من الفاتحة فصلاتك باطلة، واحنا كل ما فيه. ولذلك مرة لا أعرف نسيت أنا عندي الذاكرة ضعفت، الإمام المازري رحمه الله صاحب شرح صحيح مسلم وشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب في 10 مجلدات، سأله أحد العلماء، هم حقيقة مش طلبة، كان يصلي وراءه، قال سمعتك تبسمل، شو كان قريب منا فسمع نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل بداية الفاتحة، واستغرب لأن مشهور مذهب مالك معروفة كراهة البسملة. قال سمعتك تبسمل في أول صلاتك. قال نعم، لكن سأل سؤال آخر مهم، يعني استغرب يعني بسمل وما قالش للناس راني بسمل، يعني بعض الطلبة تفسروا المسألة هذه يعني غريبة، من ناحية أنت تبسمل ومن ناحية ثانية ما تقدرش تقول للناس يلا بسملوا. فتبين الأمر أن المسألة مسألة خوف الفتنة، اللي ما يعرفوش إلا حاجة واحدة في المذهب في الغالب يعني العوام بشكل هذا. وتو الآن خصوصا لما كان السفر قليل والاختلاط الناس كان قليلا، يعني الناس اللي يسمعوه من شيخ معين في قبيلتهم والله في مدينتهم والله غير عندهم، هذا هو الحق ولا حق غيره. والآن حتى الآن متكرر مع كثرة السفريات وكثرة الناس، بعض الناس ما عندهمش الحق إلا مع فلان. فلما يشبهوا حاجة أخرى جديدة يعني يستهزئونها ولا نعم ولا يعملون بها، فربما حتى مش هذه، ربما يضربوا حتى صاحبها أو يقتلوه. القصة حدثت لابن عربي كما تعلمون صاحب أحكام القرآن، عندما قال أعرف لها في أحكام القرآن في تفسير سورة إذا السماء انشقت، نعم أثناء حديثه عن هذه السورة في التفسير ذكرك قصة صارت له، قال كنت في آخر المسجد مع مرابطين، الناس رابطوا في سبيل الله، والرباط في سبيل الله معروف يعني انتظار للرد على هجمة العدو وثوابه عظيم جدا، فليستشهد وهو في حال الرباط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضخم أجر بعض العبادات قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كرهة المرة. جالس هو وطلب تا في آخر المسجد حدثوه ودخل الطرطوشي، والطرطوشي عند المالكية يلقب بالأستاذ، إذا ذكرت كلمة الأستاذ عند المالكية لا تنصرف إلا إليه، أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب البدع. ادخل في مقدمة المسجد فبيصلي تحية المسجد، فيعني كبر تكبيرة الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك رفع يديه، قال اتحركوا جماعة لحد ابن العربي بيمشوا له، فاسألهم العربي ما قصتكم؟ قال نريد قتله. تقلهم كم تقتلوه؟ قتلوني أنا الأول، رأى هذا شيخي، هذا جار عليه العلم أنا. فرأيت العوام يعني شافوا واحد يقبض ويرفع يديه، أنا استغربوا ذلك، يريدون قتله مش حتى زجره وإلا نعم سبه وما شابه ذلك، لا قتل، وصلت في القتل زي توحالتنا الآن احنا. إيه لا نحن قضية القتل هذا عندنا زي، السلام عليكم ما فيش، سبحان الله العظيم. يعني نتلو قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومع ذلك طلع واحد من سيارته ونعطوه النار لعرض دنيوي، قديش انت بتقعد بعده؟ فلو كان عندك حتى يعني كتاب من الله سبحانه وتعالى في 1000 سنة والله 2000 نقوله نعم، لكن انت قد تغادر بعد ذلك بقليل. قضية القتل يعني، لكن الجهل يدير أكبر. نعم قلنا شاهد في هذا أن ابن العربي منعهم من قتل الطرطوشي لأنه قبض وضع اليد اليمنى على اليسرى ورفع نعم يديه، فالناس لما ما عرفوش إلا حاجة واحدة، إلا قول واحد يظنونه، يظنون كل الحق فيه. وهذه مسألة خطيرة والله نبه عليها الإمام سحنون رحمه الله. نعم قال يظن بعض الناس، أو قال يحفظ بعض الناس قولا يظن أن الحق كل الحق فيه، هذه مصيبة المصائب. المهم شنو اللي جرنا لها المسألة؟ مسح الجور. نعم قلت الاحتياط يقتضي، سامحوني أنا خرجت بكم عن نعم مسح على الجورب يعني عند الإمام مالك ما يصلح، ولذلك احنا ناخذ الحيطة ونمسح على الجورب، نغسل رجلينا لأن ما في حد قال تغسل على الرجلين ممنوع والله يبطل به الوضوء والله غير، مع احترامنا لرى في مناقشات العلمية وفي كذا لا بس أن تذكر ذلك، وفي عبادتك تحتاط. وراء الماسح احنا نفرق بين شخصين، شخص يعرف الامور هذه وقد قلد من يقول بها، ارجو ان تكون المامومية وراءه يعني ما لا بأس بها، وواحد يشبح في الناس دار وفدار هذا ما تصلح الصلاة وراء. يعني نفرق بين العالم ليتبع كلام الفقهاء وادلتهم وغيره، وبين واحد نعم وين يشبح الناس ماله يميل.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا
وللمسح شروط عشرة خمسة في الممسوح أن يكون جلدا في مسألة لابد من التنبيه عليها عند هذه الكلمة وهي أن الإمام مالك يرى المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجرموقين جرموق لكن الجوربين اللي يتكلم عليهم الإمام مالك يختلف عن الخفين في شيء واحد وهي قضية أن من داخل فيهن حاجة أخرى لكن من فوق جلد إذن يستوي مع الخف ولذلك أجاب المسح عليه أن المهم يكون في جلد أما الداخل بيش محشو وكذا لا يهمنا ولذلك ما حشي من قطن أو بقطن أو صوف أو كتان أو غير ذلك ثم جلد وضع عليه جلد هذا يجوز لكن يسموه أيضا جورب ولا يقصد بالجورب ما نعنيه الآن احنا هذا المصنوع من مواد مختلفة نعم ليس فيها من الجلد شيء هذه مسألة لأن ربما قلت هذا لأن ربما يفتح إنسان كتابا فيجد فيه أن مالكا يقول بالمسح على الجوربين راه المالك يحكى الجوربين اللي من فوق جلد ومن اللوطة حاجة أخرى نعم هذا نعم ما فيش مشكلة بكم بل يجوز الجرموق حتى أيضا نوع من الأخفاف لا أعرف تفصيله لكن معروف يتكلم عن نوع من الأخفاف أن يكون جلدا طاهرا طبيعة الحال النجاسة احنا مرت بنا كم مرة وعرفنا حكمها وأنا يعني أكثر علماء المذهب يقولون بوجوب إزالتها مخروزا مخيط نعم ما مش يعني ما خايفين من قضية التلصيق لكن هم العلة هي قضية أن المخروز هذا والله المخيط ثابت في الرجل هذه أهم حاجة عندهم فيه ولذلك انظر إلى الشرط الذي بعده ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه حيث لما أنت تحرك رجليك ما ينزلش منك خايفين من هذا بعض الجوارب خصوصا لما يقدمن ينعم يصبح إذا كان مشت بين خطوتين والثلاثة يتركك تقعد تدور فيه التالي ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه نعم هذين الخمسة في ممسوح جلدا وطاهرا ومخروزا وساترا لمحل الفرض ويمكن تتابع المشي فيه هذين الخمس شروط في الممسوح ايش هو الممسوح الخف وخمسة في الماسح ألا يكون عاصيا بلبسه كيف يكون عاصي بلبسه هاي نعم إذا كان سارق سارق مرهوش ليه وغاصب والله غاصب أنتم تعرفوا الفرق بين السرقة والغصب وإحنا في ليبيا تو الآن السرقة قلت حل محلها الغصب ألا يكون عاصيا بلبسه زي إيش كان سرقه كان غصبه كأن لبسه أثناء الإحرام المحرم بحجة وعمرة ما يجوز لاش أن يحط هذا في رجله نحكوش على المريض هذا اللي ما عندهش أعمل لابد يغطي رجله لك مسألة أخرى نحكو العادي إذا هو لا يجوز له يحرم عليه أن يغطي رجليه فإذا لبس الخف في هذه الحالة ومسح عليه ما ينفع لا يصلح هذا المسح لما؟ لأنه عاص بلبسه ألا يكون عاصيا بلبسه ولا مترفها بلبسه. لابد أن ينسى إما لبرد شديد أو لحر شديد أو لحاجة أو لحشرات يخشى أذاها. وقد فرق المالكية بين بعض الحشرات، قال في حشرات ما تأثرش هي ما تضرش، حشرات كالبراغيث وما في حكمها، قالوا هذه كان يلبسها بهذا السبب ما يصلح المسح متاعها. لكن إذا كان لبس خايف من تعبان يلدغى وإلا عقرب ومشاهدي قال جائزة، إيش مشكل؟ نعم، أو مش من باب الترفه. وإذا كان غير مجرد هيك وخلاص بيلبسها هذا ترفه كذلك. ولا مترفها بلبسه وأن يلبسه على طهارة مائية كاملة. إذن عدم العصيان بلبسه، ثانيا عدم الترفه، ثالثا أن يلبسه على طهارة، وهذه الطهارة لابد أن تكون مائية، ما ينفع فيه التيمم مثلا لا، وأن تكون هذه الطهارة كاملة. يبدو لي واضحات كلهم إلا كلمة الطهارة كاملة سأشرحها. أن يلبسه على طهارة ومائية، قلنا هذه وضوء ويدخل في ذلك الغسل من باب أولى إذا كان اغتسل. نعم، والحال دائما نبه عليه أن وضوءه لم ينتقب، فلبس الخفين يستطيع أن يمسح عليهما في الوضوءات المقبلة. كويس، على طهارة مائية يا غسل يا وضوء كاملة. كاملة خايفين من أنك تتوضأ إلى أن تصل إلى الرجلين، لما تصل للرجلين تحط فيهن الأخفاف تمسح فيهن تمسح عليهم، كما ينفعش لازم الوضوء متاعك يكون كامل بالماء، بعد تالي في المستقبل نعم تمسح عليه إذا لبستهم ما لم ينتقد الوضوء طبيعي الحال. هذه ليش قال طهارة مائية كاملة؟ وعندهم ما ينفعش أنت متوضي قريب تتم غسلت رجلك اليمنى، بعد غسلت رجلك قلت هذه غسلتها خلاص هاي نلبس الخف الأيمن، ثم غسلت اليسرى ولبست الخف الأيسر، ما ينفعش. إذن ما تلبس الخفين حتى تنتهي من الوضوء المائي كاملا. نعم، قال الشارح ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة إلا الثلاثة الأخيرة فقال، لأن هذين اللي سميناهم كله ذهبهم الشارح، فقال أي الشيخ ابن أبي زيد ذكر ثلاثة فقط، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. كويس، هذين الثلاث الأخيرات لهن يلبسه على طهارة مائية كاملة، هذا جاب ابن أبي زيد، والأخرى ما جابنش. وذلك أي المسح، وذلك أي المسح المرخص فيه إذا أدخل الماسح فيهما أي في الخفين رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. وفي وضوء ما تحلش بالصلاة هو وضوء ما تحلش بالصلاة كيف متوضع؟ ما سمعتش.
إذا لم كان عنده نية، إذا فقد النية توضع لغرض آخر ليس للصلاة.
وزي اسمه الغرض الآخر. مس المصحف. هو أن القاعدة العامة أن كل ما لم أو كل ما لم يصح إلا بالوضوء هذا يعتبر كأنه وضوء الصلاة، اللي ما تقدرش تديرها إلا بوضوء. فهمنا اللي ما تقدرش تديرها إلا بوضوء، صلاة نفسها ومس المصحف والطواف تماما، هذين ما تستطيعش تديرهن إلا بالوضوء، هذين ينفع فيها. وأما وهو عبر بالصلاة بس، ولكن الصلاة يساويها شيء آخر، مس المصحف والطواف كذلك. فإذا توضأ لهذا الغرض ولبس الخف على هذا الوضوء أمكنه أن يمسح عليه، لكن كان هو بيزور حد والله بيدخل عليه سلطان والله غيره من الوضوءات المعروفة، فلا ينفع المسح على هذا الوضوء. نعم. الماسح ايه الهم هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة من خمسة كاملة، أن تكون الطهارة كاملة، هذا هو الشرط الخامس. نعم. في وضوء تحل به الصلاة، فإن قوله أي قول الشيخ غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة، ويتضمن كون هذه الطهارة مائية، وقوله تحل به الصلاة هو معنى كونها كاملة، لأن إذا كان توضأ وضوء كامل وسيب إحدى رجليه فإن هذا الوضوء لا تصح به الصلاة. نعم. وضوء الجنب كذلك سمى وضوءا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن الصلاة لا تصح به. نعم. من عليه جبيرة
يمسح على الخف كذلك؟
لا، الجبيرة بروحها معروفة.
لا هو عند جبيرة في يده بعد
متوضى يقدر يمسح الخف
والله؟
ايه لما لا؟ لا لا ما تأثرش، لا تؤثر، لا يمسح. نعم، لأن هي الجبيرة هذه مرغم عليها الإنسان، لا خيار له فيها، فلا تؤثر على هذه المسألة. وقوله تحل به الصلاة هو معنى كونها كاملة، واحترز به عما لا تحل به الصلاة كالوضوء للتبرد، يدخل تحتها وضوءات أخرى، ومثل غسلهما في الوضوء الذي تحل به الصلاة غسلهما في غسل الجنابة، ودوينا عليها قلنا حتى الغسل كذلك نعم يدخل معنا، لأن الغسل قلنا إذا لم ينتقد وضوءه أمكنه أن يصلي به. فهذا الذي إذا أحدث، هذا كلام من أبي زيد، فهذا الذي إذا أحدث ويتوضأ أي أراد أن يتوضأ مسح عليهما. وهذا الذي أي أدخل رجليه في الخف إلى آخره كلاما كله، هو الذي يرخص له إذا أحدث بعد ذلك الحدث الأصغر، طبعا إذا أحدث الحدث الأكبر عاشم ففيه لابد من نزع الخفين، يرخص له إذا أحدث بعد ذلك الحدث الأصغر وأراد أن يتوضأ مسح عليهما، وهذا غير كاف في رخصة المسح، هذا كلام الشارح، بل لا بد من اجتماع الشروط المتقدمة اللي هي 10، 5 في الممسوح و5. وإنما قيدنا بالحدث الأصغر احترازا من الحدث الأكبر فإنه مبطل للمسح، خلاص من يجنب الإنسان جنابة خلاص لازم ينزع الخف، لأن ما يصلحش مسح الخف في حالة الغسل وإنما في الوضوء فقط. وصاحبنا اللي أجنب هذا يعني لابد أن نعم يغتسل احترازا من الحدث الأكبر فإنه مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه، وإلا فلا، أي وإلا وأي وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو على طهارة ترابية أو على مائية قبل كمالها، فهذا لا يرخص له بالمسح، فهذا لا يرخص له المسح. ثم انتقل إلى مسألة قلنا تعودنا من ابن أبي زيد عليها، وهي قضية صفة كيفية، فقال وصفة المسح في الغسل تقصد انت في الوضوء
عند الباب
ايه
او عند
الخفين اي خيرا هذه تعتمد على قضية اذا كان هنا في محل الوضوء فقط الخفين حكيت عليه، والحال يعني أن بقية جسمه سليم ما فيش مشكل يمسح على الخفين حتى والحالة هذه. وإذا كان مثلا أكبر من زي ما حكيت توا يعني أكثر حتى أكثر حتى أعلى من الكعبين وكذا، والحال أن يعني عنده مرض في رجليه، هذا مسألة فعلا مسحة كبيرة، وهذا سيتم المسح على هذا الأمر حتى في حالة غسله ليس على قبل وضوء بكل. إذا كان تحويل ما على الرجلين سميهن أي شيء هذا نوع من الجبائر، فهذا سيمسح عليهما حتى في حالة الغسل من الجنابة الكبرى. وإلا وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما قلنا على غير طهارة إلى آخره. ثم بعد ذلك وصل إلى صفة المسح فقال وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى مثل ذلك، فيجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها. هذه سهلة قضية المسح على الخفين، سهلة جدا، ومعروف أن المالكية عندهم لأن الخف يتكون من أعلى ومن أسفل، الأعلى عندهم فرض المسح عليه، إذا كما مسحت على الأعلى ما يصلح المسح متاعك، والأسفل عندهم سنة، إذا تركت المسح على الأسفل يستحب لك أن تعيد الصلاة ما دام الوقت موجودا، إذا ما خرجت الوقت نعم تعيد ندبا، وإذا تركت الأعلى فمسحك باطل وبالتالي وضوءك باطل كذلك. إذن المسح على الأعلى فرض والمسح على الأسفل سنة، هذا يترتب عليه ترك الفرض وترك السنة، معروف ترك الفرض يترتب عليه البطلان وترك السنة يترتب عليه الإعادة في الوقت. وصفة المسح المستحبة، ليش قال مستحبة؟ لأن المسح يحصل بأي طريقة، حتى لو درت يديك هكذا وعممت من اللوطة ومن الفوق وكذا وانتهينا خلاص يعني المسح متاعك تمام، لكن هو الآن ابتدأ يتحدث عن الصفة المثلى، فقال وصفة المسح المستحبة أن يجعل الماسح يده اليمنى على رجله اليمنى من فوق الخف مش من أسفل طبعا، ويبتدي منين؟ من رؤوس الأصابع. هو حقيقة الأمر ولا صابع من درجات بالخف، ولكن من يعني من مقدم الخف، يضع اليد اليمنى على مقدم الخف واليد اليسرى من أعلى واليد اليسرى من أسفله، ويمر بهن اثنين إلى أن يصل إلى الكعبين. الكعبين الكعبان داخلان، لما؟ لأنه قضية بدل الغسل، هذا المسح على الخفين بدل الغسل. وإحنا الغسل قلنا مشهور المذهب أن إيه، أن الكعبين يدخلان في الغسل.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما في النعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما في النعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأطل.
وصفة المسح المستحبة أن يجعل الماسح يده اليمنى على رجله اليسرى من فوق الخف، يبدأ بذلك من طرف بتحريك الراء، والذي تحدثنا عنها أكثر من مرة، الفرق بين طرف وطرف. طرف الأصابع أي أصابع رجله اليمنى، ويجعل يده اليسرى من تحت ذلك. المهم طريقة هكذا، يعني اليد اليمنى من فوق واليد اليسرى من اللوطة، واثنين من الجهة الأمامية، ويسرح التالي الخلف إلى أن يصل إلى إيه، إلى الكعبين، زي الوضوء تماما بالنسبة للفرق. ويجعل يده اليسرى من تحت ذلك أي من تحت الأصابع، ثم يذهب، ثم بعد أن يفعل ذلك يذهب أي يمر بيديه إلى حد أي منتهى الكعبين الناتئين بطرف الساقين. الكعبين معروفات، لكن لماذا نبه على ذلك؟ الكعبين الناتئين العظمين المعروفات هذين، لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الكعبين هما الجهة الخلفية اللي فوق العرقوب، فوق العرقوب، ما هنش العظمين هذين. هذا السبب النبه قرر العظمين، هذا المقصود به. ويكره له، هذا الفرق بين الوضوء، ويكره له تتبع الغضون، تجعيدات في المسح على الخفين، ما يتبحنش الخف. احيانا يكون ايه فيه التواء بسيطه والله كذا، ما يبغاش يتبعها لان المسح مبني على التخفيف. نعم. والتبعيدات التي فيه، لان المسح مبني على التخفيف. وان يكرر المسح اي يكره له ان يكرر المسح، مسح فيش تكرار بعكس الغسل. وأن يكرر المسح، إذن شنين المكروهات؟ تتبع الغضون، هذه واحدة، لأن المسح مبني على التخفيف. تكرار المسح مكروه. وأن يغسله، يخطر له يقول أنا بدل نمسح على الخف، هاي نغسل هاي مكتر تيطح لزميطه، هاي نعم يصب عليه المية. هذا ينفع والله ما ينفعش؟ لا ينفع، ينفع، لكن ارتكب كراهة فقط، لأن الأصغر مندرج في الأكبر كما يقول علماء القواعد. هذا أكبر، ده يعني اللي مطلوب منا يعني شيء قليل، فعمل حاجة أكبر وهي داخلة في الكثير يكفي، لكنه خالف أوامر الشريعة في انضباط معين، فعوقب بأن هذا العمل راه كراهة، والمكروه لا أجر فيه. لأن المسح وأن يكرر المسح وأن يغسله، فإن فعل ذلك أجزاه، لأن الأصغر يندرج في الأكبر. وكذلك يفعل برجله اليسرى مثل ذلك، رجل اليسرى مثل ذلك، لكن الدالة يعكس، المرة الأولى في رجل اليمنى، اليمنى هي الأعلى واليسرى أسفل، فالرجل اليسرى العكس، اليد اليمنى فوق فوق، اليد اليسرى فوق الخف واليد اليمنى تحته، يعني العكس، مفهوما ظنا، هذا مشهور المدى. يوجد رأي آخر لابن شبلون، وشبلون هذا من علماء القيروان، لكن الأصل أندلسي، فإذا وجدتم كلمة فعلون فهو أندلسي دائما، شبلون خلفون فحنون كذا، كل الفعلون كلها راهي أندلسية. نعم، أبو القاسم بن شبلون هذا. نعم، فيجعل يده اليسرى من فوقها ويده اليمنى من أسفلها عكس الله. نعم، قلنا وقال ابن شبلون، ابن القاسم ابن شبلون، اليسرى كاليمنى على ظاهر المدونة، هذا قال لا، حتى هي باش ما تطلطش عليكم الأمور، هذا هو الرجح. في اليمنى، اليمنى هي اللي فوق واليسرى تحتها، في اليسرى نعكس، اليسرى فوق واليمنى تحت. نعم، قال ابن شبلون اليسرى كاليمنى. وما ذكره من الجمع بين مسحه على الخف وأسفله متفق عليه، إذا كان واحد سح الجهتين من لوط ومن فوق خلص انتهينا، ما في حد يخالف في المسألة هذه. لكن حتى اللي يقولوا ما فيش إلا مسح جهة واحدة وانت مسحت الجهتين، ما عندهمش مشكلة معك. نعم، يعني المسح متاعك صحيح، لكن اختلف في القدر الذي يجب مسحه، وين الواجب واللي مش واجب، على ثلاثة أقوال، هذا في داخل مذهب مالك. مشهورهما يجب مسح أعلاه ويستحب ويسن مسح الأسفل، قلنا مسح الجزء الفوقي هذا هو الواجب فرض، أيوة، واللي تحت هو نعم السنة، ولذلك إذا ترك قلنا صاحبنا المسح الأسفل يستحب له الإعادة في الوقت. تمام، مشهورهما، مشهورها عفوا الأقوال، يجب مسح أعلاه ويستحب مسح أسفله، فإن اقتصر على مسح الأعلى وصلى استحب له الإعادة في الوقت، وإن اقتصر على مسح الأسفل، احنا قلنا الأعلى هو الفرق، فقال أنا راني مسحت من اللوطة بس ما ينفعش، حتى لو صلى يجب أن يعيد دائما، يعيد أبدا. قال الشيخ ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة، هذه معروفة طبعا، كما وين مسح هو، كان الصل بينه وبين المكان الممسوح حاجة فاصلة، صخ ولا طين ولا من باب أولى، يعني زبل الدابة، كلمة الزبر هي معروفة، يعني ما هيش قريبة، ذكرها حتى ابن عاصم في 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 العاصمية. نعم، ونجس صفقته محظورة، وجوز في الزبل للضرورة، يعني الحاجات النجسة ممنوع بيعها، لكن الزبل أجازوه لأن الفلاحين يستفيدون منه في قضية زراعة. نعم، ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة، وهي في الاصطلاح الفرس والبغل والحمار والبعير، البعير الحقيقة غلط حطها هنا لأنه لا يقصدها، مع أنها هي بالدواب أيضا، لكن هو يتحدث عن اللي عن الدواب اللي لحمهم لا يؤكل، وبالتالي الروث متاحا نجس، أيوة، بينما البعير ليس نجس روته لأن يؤكل لحمه، والغنم والبقر معروفة هذه المسألة، حتى يزيله، كان في وسخ والله نجاسة أو غيره لازم تحويلها إلى لون، أي ما أصابه منهما بمسح أو غسل، مسح للطين وغسل للروث. عبد الوهاب وقلنا ديما لما نلقى في كتب الفقه اسم معين له معناها قال، ولو لم يصرح بذلك صاحب الكتاب ولم يضع شارحة، ومفروض الآن في الكتب الحديثة يوضع شارحة حتى يفهم القارئ أن كلمة قال أو قال فلان. عبد الوهاب لأن المسح إنما يكون على الخف، وإذا كان في حائل من روث دابة أو طين أو غير ذلك فإن هذا الماسح لم يمسح على الخف، وإن الخف يمسح عليه فوجب نزعه، وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه ليباشر المسح أو ليباشر المسح الخف كما هو، نعم تمشي الحال، المسح هو الفاعل، ليباشر أي ليصل المسح وليعم المسح الخف نفسه. ثم بين صفة أخرى في المسح فقال: وقد قيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين، قول آخر وليس مشهورا يبدأ بالعكس من الخلف إلى الأمام، يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع، يعني الأعلى القسم الأعلى متفق عليه بأنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى الخلف، والأسفل مختلف فيه، ولكن المشهورة كذلك يبدأ من مقدم ثم ينتهي بالمؤخر الكعبين، يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وإنما كان يبدأ من الكعبين لئلا يصل إلى عقب خفه شيء. هذا تبرير لمن يقول بهذا القول، وهو قول غير مشهور كما ذكرنا. خفيه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب بفتح القاف وسكون المعجم، أي العذرة اليابسة عند أهل اللغة. ابن عمر تأمل هذا، هل أراد ألا ينقل الخشب من موضع إلى موضع، أو إنما أراد لئلا ينجس على الخف وهما فوق العقب إلى الخشب؟ لماذا يبدأ من الكعبين وينزل بهما إلى الأمام؟ قال خايف نعم ينتقل بالقشب هذه العذرة اليابسة من مكان إلى آخر، فهذا لم يجعل حلا على نبوه يلوح كل النجاسات، فبمسألة هذه حولها من مكان إلى مكان، وهذا الوجه هو الذي أراده. وقوله وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله، هذه قضية معروفة وأذكرها قبله، ولذلك قال الشارح تكرار، أي كرره ابن أبي زيد بدون فائدة، قال باتفاق الشيوخ أي باتفاق الشراح الذين شرحوا الرسالة كلهم قال إن هذه العبارات زيادة وتكرار لا فائدة فيها، قال تكرار باتفاق الشيوخ لم تظهر
له فائدة. ولما نهى الكلام على الطهارة انتقل إلى القسمين الماءية والترابية، ولما نهى الكلام على الطهارة انتقل يتكلم على المقصد الأعظم بعد الإيمان وهو الصلاة، مقدما بيان الأوقات التي لا تصح إلا بها مقال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.